الرحمن الرحيم. درس التفسير المحاضرة الثانية ليوم الخميس المصادف 24 ذي القعدة لسنة 1422 هجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الكلام المتقدم معنى العصمة، وأنه وإن فسرها بعض العلماء مثل العلامة وصاحب عماد الإسلام بالملكة، إلا أن صحيح أن العصمة عبارة عن لطف من الله سبحانه ينزله على من يشاء من عبادهم بعدما يكون ذلك العبد أهلا لتحمل ورعاية هذا اللطف. الكلام في الآيات التي يستشم منها أو يستدل بها على عدم العصمة للأنبياء والرسول، هذه الكلام فيها يكون على مرحلتين، يعني كل آيتين ننظر فيها على مرحلتين. المرحلة الأولى، نحن تمكننا بإثبات دليل عقلي أو العقلائي أن الأنبياء معصومون، وعلى هذا الأساس ننظر في الآيات، فيكون النظر في الآيات في ضوء هذا الحكم العقلي أو العقلائي، وهو أن النبي معصوم، الملك معصوم. فعند لو فرض هناك آية أو رواية تقتضي بظاهر لفظها بل بصريح لفظها ما ينافي العصمة، لابد أن أولها من باعتبار أننا قد التزمنا بأن العقل يحكمه بلزوم العصمة، وكل حكم نقلي يخالف على العقل لابد من تأويله بنحو يرجع إلى حكم العقل، ولا يمكن التنزل عن الحكم العقلي، لأن التنزل عن الحكم العقلي يؤدي إلى طرح الشرع أيضا، لأن إنما التزمنا بالشرع امتثالا لحكم العقل. العقل قال لنا الله واحد، وقال لنا العقل يجب إطاعة الله سبحانه، وقال لنا العقل أنه يجب على المولى الجليل أن يرسل الأنبياء، وعلينا وألزمنا العقل بإطاعة الأنبياء، وحكم العقل بأنهم معصومون. فإذن كل هذه إنما أخذناها من العقل. إذا صار بنا أن نترك العقل ونتبع ظاهر العقل، ظاهر النقل، استغفر الله، يلزم من ذلك طرح الشرع، طرح النقل أيضا، لأن أساس النقل هو العقل. فإذا يعني إنما التزمنا بالنقل لحكم العقل، وإذا خطعنا العقل وقلنا العقل مخطئ والعياذ بالله مثلا في حكمه بعصمة الأنبياء، لو قال أحدنا جنون هو وقال إن العقل مخطئ حينما يحكم بلزوم العصمة في النبي في الأنبياء، فمعنى ذلك إذا خطعنا العقل نخطعه مرة في كل مرة، يبقى حكم يبقى احتمال الخطأ باقيا، فإذا بقي احتمال الخطأ في العقل ينسد علينا باب العلم على الإطلاق، لأن العلم إما من العقل أو الشرع، والشرع أيضا أخذناه بالعقل وخطعنا العقل وانتهى الأمر بعد ذلك. النتيجة وعلى هذا الأساس التزم المحققون من علمائنا الأبرار أنه إذا خالف العقل والنقل يعني تقنق ذلك على العقل القطعي إذا حصل الاختلاف حسب نظرنا حسب فهمنا وإدراكنا أنه لا بد من تعويل النقل. ثم المخالفة بين العقل والنقل إنما تكون بحسب ظاهر وإلا في الواقع لا يكون هناك خلاف لأن الشارع هو الذي جعل العقل رسولا باطنيا ومحكا للهداية ومحكا لكل شيء. قال الله سبحانه في الحديث القدسي لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل قال له أدبر فأدبر قال بك أصيب وبك أعاقب أنت المناط. فإذا خرب المناط وإذا هذا انتهى المناط انتهى الملاك انسد باب العلم وانسد باب كل شيء. وعلى هذا الأساس التزم المحققون من علمائنا الأبرار بأنه إذا خالف العقل مع ظاهر النقل لا بد من تعويل النقل حتى نحافظ عليهما معا يعني على العقل والنقل معا. وأما إذا اتبعت ظاهر النقل وقاطعين دمه خسرتهما معا خسرتهما خسرت العقل لأنك خطأته وخسرت الشرع دمه لأن كان وجوب الاتباع للشرع بحكم العقل وقد تركنا العقل فتركنا الشرع الشريف. فنتيجة أنه إذا بل قد يكون كلام في هذه الآيات بناء على أن العقل قد دل على العصمة فإذا دل العصمة فظاهر الآيات التي يستشم منها عدم عصمة في نبي من الأنبياء لا بد من تعويله. هذا يكون مرحلة يعني طريق للنظر في هذه الآيات. وطريق ثاني مع قد النظر أن نقول نحن بالعصمة بعصمة الأنبياء بحكم العقل أو لا نقول. وقلنا عصمة من مسلمات مذهب الجعفري عصمة الأنبياء من كل صغيرة وكبيرة قبل البعثة وبعد البعثة. هذا هو مذهب على أهل الحق. ولكن نحن لو فرضنا مثلا ما هذا لم يتم دليل عندنا على عصمة الأنبياء فعندنا يكون النظر في الآيات الشريفة بمقتضى القواعد اللغوية ومقتضى القواعد الأخرى التي تستخدم لمعرفة معنى الآية الكريمة مع قد نظر أن الآية هذا إلى ما ترشدنا هل ترشدنا إلى أن النبي العياذ بالله عصى أو أخطأ أو أذنب أو نلتزم. وإذا كنا إذا أوصلتنا الآية الشريفة إلى أنه لم يخطئ ولم يذنب نلتزم. فالنظر في الآية الشريفة هذا يكون بنحوين بنهو أن هناك حكم عقلائي أو عقلي يلزمنا بعصمة الأنبياء فعليه هذا ننظر في الآية الشريفة. إن تم ظهور في غير العصمة نعول. وأما على المسلك الثاني إذا لم تثبت عصمة الأنبياء فرضان هذا فرض المحال لم تثبت فننظر في الآية الشريفة. وإن تم ظهور وتم هذا تم دلالة الآية الشريفة على عدم العصمة لذلك لم يتم عنده دليل العصمة يلتزم بظاهر الآية الشريفة ونحن ملزمون بأخذ ظاهر القرآن. فعلى هذا الأساس كل آية نستعرضها إن شاء الله تعالى ننظر فيها أولانا على المسلك الثاني يعني نحن ولا آية الشريفة نحن ولا شريفة مع قد نظر عن مذهب الحق وهو من عصمة الأنبياء مع قد نظر ننظر في الآية في ضوء قواعد النهم والصرف واللغة ماذا تدل عليه هذه الآية الشريفة. تمام. وطبعا في ضوء الآثار الآيات التي القرآن يفسر بعضه بعضا في ضوء هذه اللغة والعلم والنحو والصرف والمعاني بيان والبلاغة بهذه الجوانب وضع آيات القرآن ننظر في الآية الشريفة آية إلى أي محطة في على أي محطة تنزلنا تنزلنا على الإسماء وإذا عليها بالله لم تنزلنا على الإسماء فحين أدينا يختلف الطريق نقول على مذهب الحق لابد من تعويل هذه الآية الشريفة وعلى مذهب آخرين الذي لا يلتزمون بعصمة الأنبياء يلتزم بما هو ظاهر على الشريفة والعلم عند الله سبحانه وحده. قلنا نبدأ هذا ملة آدم على نبينا وعلي عليه السلام وننظر في الآيات التي وردت في القرآن في قصة نبي الله آدم فنشوف أنه ما هو مفاد هذه الآيات. طبعا ليس كلامنا في دراسة قصة آدم كلها هذا جانب تاريخي يضف لكن نأخذ بر من الروايات والآيات مقدارا يهمنا في فهم الكلمة أو الآية الواردة هذا في قصة آدم. قصة آدم الله تعالى تعرض في القرآن أكثر من مرة فنحن نأخذ تلك الآية التي توجد فيها كلمات فهذا يستشم منها من هو مزكوم من حيث العقل يشتم منها عدم الإسماء والعياذ بالله في نبينا آدم فنحن نأخذ من أول كلمة التي وردت في حق آدم هذه كلمة فأزلهم الشيطان هذه كلمة وردت في القرآن 4 مرات بهاي مادة استغفر الله هاي مادة زلة وردت في القرآن 4 مرات فقط زل زللتم أزل واستزل نفس المادة بل صياغة متعددة من حيث صياغة صرفية بل ورد هذا من باب استفعال من باب إفعال ومن باب فعل يفعل وفعل يفعل يعني قالوا باب الطعبة طعبة فعل يفعل بل وضرب يضرب يعني فعل يفعل هم ورد وكلاهما معنى واحد وكذلك مضارع فعل ماضي وفعل مضارع لا فعل ماضي ومضارع لم يرد زللتم وزل واستزل وأزل كل هذه فعلنا ماضي فعزلنا أصوم في قصة آدم في سورة البقرة آية 36 من سورة البقرة فعزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيهم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وجاء مادة لازمة من فعل يفعل في آية في سورة البقرة إذن في آية 209 قال الله سبحانه فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وجاءت هذه المادة في سورة آل عمران في قصة أحد لما ترك أصحاب النبي ما صلى قليلا منهم قالوا 89 بقوا فقط وراحوا هذا يحمون يصورون أنهم يقدرون يحمون أنفسهم فهناك وردت هذا آية رقم 155 سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعني يوم باتفاق المفسرين هذا المقصود باللقاء ها هنا اللقاء وهو يوم بل أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم هذه باب استفعال وقلنا استعمل مجرد ذللتم وبكي لفظ ذل أيضا استعمل في القرآن آية 94 سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم هذه فاستعملت هذه المادة مجردا بل مجرد يعني التعبير الصرفي يعني اغباب احدى الابواب الثلاثه من فعل يفعله هو الكثير اما على وزن طعبه فقليل في اللغه العربيه ماذا وباب افعال وباب استفعال زلنا فسر بالذنب وفسر بالانحراف عن الطريق ولكن الطريق قد يكون طريق خير وقد تكون طريق شر لا يستعمل زلال زلان عن طريق الشر بل استعمل إذا كان الطريق طريق الخير وزال الإنسان انحرف عن الطريق يقال أنه زل وزل بالمعنى الدقيق أددك ضبطوها يا إخواني أتفكم هو أن يسترسل قدم الإنسان إلى جهة مثل ما يقول ينزلق وينصرف يندفع بقوته ذاتية يعني هذا تتحرك من يتحرك القدم من مكانه ويندفع بقوته هذا معنى يعبر عنه بالاسترسال يسترسل القدم بحيث إذا خرجت القدم عن سيطرة الإنسان وانحرف عن الطريق واسترسل في الخروج عن الطريق نفس هذا الاسترسال يسمى زلاتا المعنى الدقيق لكلمة ذلة في اللغة العربية هو أن يسترسل القدم بس مجرد استرسال لكن أي استرسال هذه الخطوط اللي ذكرناه لتحديد مورد الاسترسال حيث ينطبق مفهوم ذلة يخرج القدم عن سيطرة الإنسان ينزلق ويكون انزلاق عن طريق الخير المستقيم ثم بعد ذلك إذا استرسل القدم في هذه الظروف مع هذه القيود هذه الظروف ليست داخلة في معنى زل أجل دقاء إخواني جل زل معناه مجرد استرسال القدم بس ولكن استرسال في أي موقع هذا يحدد استرسال حينما يخرج القدم عن سيطرة الإنسان ويكون ذلك خروجا مؤديا عن خروج عن طريق الخير فيسترسل القدم بعدما يخرج عن سيطرة الإنسان هذا الاسترسال الخاص هذا يعبر عنه بسلم هذا معنى سلم فإذا أدخلنا هذه المادة من فعل لازمة إلى فعل متعدي متعديا وهو أجل لأنه نقل الفعل مادة من باب فعل إلى باب إفعال من جملة الفوائد المهمة هو نقل من اللزومة إلى التعدي فإذا يصبح متعدي فأزلهما يعني أخرج قدمهما معنى دقيق قدمهما عن سيطرتهم فاسترسل القدم وخرج عن طريق القدم هذا معنى أزل واستدلهم الشيطان يعني إذا أخذ بلنا حولناه إلى باب استفعال فباب استفعال خاص من جملة خاصياته الطلب للشيء مثل ما يقول زاد واستزاد يعني طلب الزيادة استسقى طلب السقي استنزل ملأ طلب منهم نزول الشعر المنسوب أو استشهد به إمام العسكري أو شاهد به واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا بل استنزل يعني سحبهم ونزلهم وطلب منهم نزول هذا الطلب قد يكون بلفظنا وقد يكون بالفعل يعني هو بيده بقوته يجر مثل ما يقول استسقى هذا موسى قومه يعني طلب من الله سبحانه أن يسقيهم واضح وفي بعض الآيات استسقى مقصوده لم يكن الطلب بل كان هو نفس العمل ضرب العصا للحجر نفس هذا العمل كان استسقاء يعني سحبا للماء ليجلب السقي ليطلب سقي يعني ليجلب بيده السقي لقومه فاستسقاء باب استفعال يستعمل طلب لطلب مفاد المادة يعني مفاد السقي قد يكون باللفظ نطلب من الله تعالى هذا أن يسقينا بمطر مثلا هذا هم استسقاء وذلك قالوا صلاة الاستسقاء وقد لا نغفر به ونجر هذا الدلاء ونهب ذلك ونحفر نار حتى يأتينا هذا إذن استسقاء يعني طلب للسقي بالفعل واستدلهم الشيطان يمكن أن يأتي بمعكة نظر عن قرائن أخرى يفسر بهذا وبهذا استدلهم طلب منهم أن يخرجوا عن الطريق يعني أن يتركوا قدمهم أقدامهم ليسترسلوا في الخروج عن طريق السليم مرة لا جرهم باليد دفعهم إلى الخروج عن الطريق الزل قبحها ومدى قبحها لأن الزل تكون عن طريق الخير قبحها يتبين بمقدار عظمة وحسن ذلك الطريق الذي انحرف القدم عنه قد يدل القدم من ترك المستعد وقد يزل القدم ترك الواجب قد يكون ذل القدم فسحك حيوانا ظلما قد يزل القدم قتل إنسانا مسلما أجرنا الله وإياكم. ومن هنا قد زل القدم عن الخير فقتلها مؤمنا عالما معصوما عياذ بالله. فإذا قبح زل أو قبح استذلال أو إذلال يكون بمقدار حسن ذلك الطريق الذي خرجت القدم عنه. الآية الشريفة التي وردت في حق آدم هذه أذلهم الشيطان عنها. عنها ضمير على ظاهر يعود إلى الجنة. قال قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فها هنا زلة قدم آدم وحواء إنما هي من الجنة. فإخراج الشيطان لأبينا وأمنا آدم من الجنة يمكن أن يكون بعهد النحوين. آدم أنه أراد بأي طريقتين يفقدهما هذه النعمة. الله تعالى منحهما تلك النعمة وهي نعمة السكنة في الجنة. ومرة ثانية مر طريق آخر لا يجعلهما أن يرتكبا فعلا فيكون سبب ذلك يترتب على ذلك الخروج أو إخراج من الله سبحانه لهما عن الجنة. ليس في الروايات ولا في الآيات ما يدل على أنه إبليس قال لآدم تعال اطلع من الجنة أو أخذ بيده وجرهما جره من الجنة لم يفعله. ولكن بل هو كما في بعض الآيات أخرى نقرأها إن شاء الله هذه هو بل دفعهما إلى اقتراب من تلك الشجرة التي نهى الله سبحانه نهى الله سبحانه عن الاقتراب منها فأكلا منها. وبعد ذلك كان ذلك يترتب عليه أن الله تعالى أمرهما بالخروج. ولكن الله سبحانه مع ذلك نسب إخراج آدم وحواء من الجنة إلى إبليس. يقول فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. نسبة النتيجة إلى فاعل المقدمة لا يصح دائما، إنما يصح إذا كان ترتب الفعل على فاعل على المقدمة قهريا، يعني لم يكن في ذلك دخل لقصد الفاعل. مثلا زيد رمى رصاصه على السيد على الغزال قتله ولم يقتل إنما فهما رصاص، ورصاصة مقدمة لحصول الثقب والجرح القاتل في جسم هذا الحيوان، ويترتب على ذلك يأتي إسرائيل ويسب روحه. فالموت وهو إزعاق الروح وهو القتل ننسبه إلى ذيل، ولا ننسبه لا إلى إسرائيل ولا إلى الجرح ولا إلى الرصاصة، بل ننسبه إلى ذيل. هاون لأن ترتب هذه الأمور على رمي رصاصة قهري، بعدك لا دخل لا لإرادة الرصاص ولا لإرادة إسرائيل ولا لإرادة أي أحد، يكون كأنه هذه الأمور تترتب تباعا واحد وراء الآخر على إطلاق الرصاص، ولذلك ننسب الفعل إلى فاعل المقدمة لا إلى الفاعل المباشر. ما نسبنا قتل غزال إلى إسرائيل ولا إلى الجرح ولا إلى الرصاصة، بل نسبناه إلى زيد، نحاسب زيد فقط على هذا القتل. كفارة في الحج تثبت على ركبة زيد لا على ركبة إسرائيل الذي سحب روحا غزال وسحب رسول، هذا يكون مفروض إسرائيل يحاسب وقتل، وزيد إنما رمى السهم أو رمى الرصاصة، أطلق الرصاصة فقط. بما أن ترتب هذه الأمور على فعل المقدمة قهريون ولا دخل لإرادة الوسيط بالبين، ولذلك ينسب الفعل هذا إلى من؟ إلى كذا، بل إلى إذا شال زيد رفع أمرنا وعلقاه من شاهق من مرتفع، وزيد بادر كي يهوى هذا من مكان عالي إلى الأرض. بما أن زيد يعجز أن يحمي نفسه الآن وينقل نفسه من الموت الذي ينتظره على الأرض، فذلك ننسب القتل إلى من؟ إلى الذي ألقاه، لأن إرادته أصبحت كلا إرادة. وهكذا أنا في كل الموارد نسبة الفعل، نسبة نتيجة في التعبير دقيق، نسبة نتيجة الفعل إلى فاعل المقدمة الفعل دون فاعل نفس الفعل، ولإنما يكون حيث تكون ترتب هذه الأفعال بعضها مع بعض، ثم ترتب نتيجة يكون بنحونا لا دخل لإرادة الإنسان لإرادة فاعل الفعل، وهو زيد يسقط، هو جاي يسقط، لكن سقوط فعل زيد من سقط، فاعل سقط زيد، لكن بما أن هذا الفاعل ليس قاصد، يعني فعله هو خارج عن سيطرته وليس له لإرادته ارتباط بهذا الفعل، ننسب النتيجة وهو قتل زيد بإلقاء من شاهق، هذا ننسبه إلى من ألقاه من مكاننا مرتفع. وأما إذا كان للفاعل دخل، يعني لإرادته دخل في تحقق الفعل، يكون نسبة الفعل حقيقة إلى فاعل الفعل وإلى فاعل المقدمة يكون من باب مجاز. مثلا جاء زيد وقدم هذا مثلا آلة القتل لعمر، وعمر شال آلة القتل كان يدور عليها حتى يقتله هذا السيد مثلا، فهذا هم قتل السيد. الآن المن ينسب قتل إلى الذي استخدم الآلة للذي قدم له الآلة، وذاك مقدمة هناك مقدمة، إطلاق رصاصة مقدمة، وتقديم الآلة للذي يصيده أيضا مقدمتون. ولكن هاونا لننكر بما مجازا ننسب الفعل إلى من قدم، يقول حتى سيف فقد بيده فقتله، أنت تعطل ليش أعطيت سيف بيده حتى قتله منه. معنى إخوان، فأيضا أصبح إتنا واضح أنه أولا الله أذل شيطان لم يكن أنه أخذ آدم من يدنيا فأجبره على الخروج من الجنة، بهذا الطريق لم يحدث، وإنما فعل فعلا وهو أن في أفعال سوف نذكرها إن شاء الله تعالى، حلف والله أني لك ننسى، والله كذا، أني خشي، أني أحب خير إليك، على كل حال ففعل آدم فعلا ترتب على ذلك أن قال لهم، قال الله تعالى له ولزوجه يلا طلعوا منها من جنة اخرجوا من الجنة. فهنا كان ما صدر من إبليس كان مقدمة فقط، وأما الفعل الذي ترتب عليه الخروج من الجنة كان فعل صادر من آدم ومن هو، ولم يكن صادرا من إبليس. من إبليس صدر المقدسة مقدمة فقط، ومع ذلك رب الله رب العزة ينسب الفعل وهو إخراج آدم من الجنة ينسبه إلى فاعل المقدمة. هذا يعني أن هذه المقدمة التي قام بها عدونا وعدو أبينا آدم كانت مقدمة فاعلة قد فعلت فعلتها، بحيث لم يكن من في إمكان آدم بعد ذلك على توقف بحيث يتخلص من الخروج من الجنة، ولذلك الله سبحانه نسب الإخراج إلى فإلا لا يعقل أن ينسب نتيجة الفعل، أجدك يا إخواني، نتيجة الفعل لا تنسب إلى حقيقة، لا تنسب إلى فاعل المقدمة، ما دام لفاعل الفعل الذي هو وسط بين النتيجة وبين المقدمة، هذا ما لم يكن له إرادة واختيار، فإذا لم تكن له إرادة واختيار حينئذ تنسب النتيجة إلى فاعل المقدمة، وأما إذا كان للفاعل النتيجة للفاعل اختيار هذا فحينئذ بل يكون ذلك لا ينسب إلى فاعل المقدمة إلا مجازا. مثالا واضح، مثال إطلاق رصاصة ومثال تسليم أو تهية آلة للقتل للقاتل، في صورة الأولى في المثال الأول ينسب القتل إلى فاعل المقدمة لأنه لا دخل لإرادة الوسائط بين المقدمة وبين النتيجة، ولذلك هذا يعبر عنه أنه ترتب الفعل على المقدمة كترتب المعلول على العلة، يعني لا يمكن للفاعل أن يتخلص بسم واحد جاء يمشي وثاني جاء من خلفه ودفعه، من دفع إن هذا إنهن أمامه أراد يثبت قدمه كما مكان متبلل فزلت قدمه، هذا دلت قدمه بما أنه فقد الإرادة وفقد السيطرة على نفسه، ننسب السكوت إلى من؟ إلى من دفعه، هذا فعين يدين يقول أنت أسفلت لأنه كذا، وأما إذا قال له امشي هذا الطريق وطريق هذا سالم وطريق جيد بمهد إرادته واختياره هذا الطريق سلك هذا الطريق، حين ذن لا ينسب الفعل إلى ذلك الأول، إنما ينسب إلى نفس هذا الشخص. هذا واضح، الله سبحانه هذا نسب إخراج إلى إبليس، لم يقل أنه هذا لم ينسب هو مجازا، لأنه حمل المانع على المجاز يفتقر إلى القرينة، ظاهر الاستعمال قطعا الله تعالى ينسب إخراجنا، لابد ونسبته نسبة الفعل إلى فاعل المقدمة حقيقة إنما يمكن حيث لا تكون هناك إلا دخل لإرادة فاعل الفعل، ولذلك في آية أخرى تقول ولم نجد له عزما، يعني لآدم فعل هو ولكن لم نجد له عزما، هذا لم يكن بمهد إرادته واختياره فعلها، فذلهما الشيطان وأخرجهما هو ذاك اللعين. في مورد آخر آية قرآنية تقول هذا إنه أخرج أبويكم من الجنة، يعني الله تعالى يخاطبنا نحن يدير بالكم من هذا اللعين، أخرج أبويكم من الجنة، هذا عدوكم قديم، عدوكم وعدو أبيكم قديم، هذا دير بالكم من عنده، احترزوا من شره، فآخر أخرج أبويكم من الجنة نسبة الفعل، نسبة نتيجة الفعل، هذا دققوا تعبيري إخوتي أجلنا، نسبة نتيجة الفعل دو إلى الفاعل، حقيقة فاعل الفعل إنما يكون إذا كان الفعل صدر عن اختيارين، وأما إذا كان بدون اختيارين لم يكن لإرادة الفاعل الفعل موجد الفعل دخلون، فينتسب النتيجة إلى من؟ إلى فاعل المقدمة. وقلنا ها هنا الله سبحانه مرتين في القرآن ينسب إخراج آدم من الجنة إلى إبليس، يقول أخرجهما مما كان فيه، هذا ثم في مورد آخر يخاطب بني آدم أخرج أبويكم من الجنة، في مورد آخر يقول ولم نجد نسيا فلم نجد له عزما، نسيان وفي نفس الوقت لعدم إرادة وعدم عزم من عدم. إلى هنا هذا لعله كافي اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث على نفس هذا النمط إن شاء الله تعالى.